يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد. أغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نهر الغرام هي مشاعر بين كل زوجين، هي مشاعر بين كل اثنين، هي مشاعر بين كل اثنين ربطهما الله سبحانه وتعالى بعلاقة طيبة مباركة بميثاق غليظ. إلى كل اثنين جف بينهما نبع الحب، وإلى كل اثنين جف بينهما نهر الغرام، وإلى كل اثنين يشتكيان من جفاف في مشاعر أو بعد في طاعة أو إعراض أو ضيق في الصدور أو خلل في داخل البيوت. دعونا الليلة أيها الأزواج، دعونا الليلة أيها الإخوة والأخوات، نعالج هذه الأمراض ونداوي تلك القلوب، ونرجع المياه إلى مجاريها، ونرجع الحب إلى الأفئدة وإلى القلوب. فما أجمل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الحياة التي كانت مليئة بالحب، تلك الحياة التي كانت مليئة بالشفقة، تلك الحياة التي كانت مليئة بالعطف والإحسان. يدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقول: والله إني أحبك يا عائشة. فتبتسم عائشة وتقول: ووالله إني أحبك يا رسول الله، وأحب ما يسرك وأحب قربك. وقف يا أحباب، دخل سامي إلى منزله ناهرا مزمجرا غاضبا: أين بدلة الزرقاء الجميلة؟ قالت له زوجته: ها أنا قد أعددتها لك. قال لها مغضبا: أنا مسافر إلى باريس. أمسك ببدلته ولبس معطفه، ثم جاء منطلقا إلى باب البيت دون أن يودع زوجته. تبعته ابنته الصغيرة لبنى: أين تذهب يا بابا؟ قال لها غاضبا: اسألي أمك. ثم سحب الباب وراءه بقوة وانصرف. وهناك في الطريق، كان في طريقه إلى المطار، كان في طريقه إلى المطار عدة أسئلة تدور في رأسه: لماذا يفعل هكذا؟ ولماذا هذه أخلاقه؟ ولماذا هذه معاملته؟ كانت زوجته قد علمت أنه مسافر بعد أن رأت تذكرة الطائرة الموضوعة على ذلك المكان الذي بجوار سرير النوم. فلما علمت بذلك سهرت الليل كله تكتب رسالة إلى زوجها، وضعت فوق هذه الرسالة عبارة عنوانها: حبيبتك فلانة. ثم وضعتها في مظروف ووضعتها في جيب البدلة حتى يقرأها فيما بعد. ركب سامي الطائرة، عدل جلوسه في مقعد الطيران، وربط حزام الأمان، وطلب عصيره المفضل بعد أن أقلعت الطائرة. وهناك في أثناء الطائرة، في أثناء الطيران، تحسس جيبه فإذا فيه رسالة. أخرج تلك الورقة وإذا مكتوب عليها: حبيبتك فلان. لماذا تطارده زوجته؟ إنها تنصحه دائما، إنها تذكره بالله دائما، لكن لماذا هو بالذات؟ إن كل أصدقائه يتحدثون عن زوجاتهم أنهن لا يعارضن ولا يسألن ولا يناقشن، فلماذا زوجته هذه؟ لكن قال: لما لا أتسلى بكلامها السخيف؟ فتح تلك الرسالة وبدأ يقرأ: زوجي حبيبي، أرجو أن تعود معي إلى الوراء قبل 5 سنوات، عندما تقدمت إلى والدي كنت تثني على خلقي، على عبادتي، على طاعتي لله، كنت تعدني بأننا سنبني حياة مليئة بالحب والحنان، مليئة بالعطف والإحسان. ما بالك الآن يا زوجي خالفت ذلك كله؟ هل نسيت تلك الليالي التي عاهدتني فيها أن نقوم نصلي لله سبحانه وتعالى في جوف الليل؟ هل نسيت تلك الليالي التي عاهدتني فيها أننا سنربي أولادنا على القرآن؟ هل نسيت تلك الليالي التي عاهدتني فيها أننا سننجب ذرية صالحة تنصر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نسيت اللحظة، أول لحظة أمسكت فيها بكفي؟ لقد شعرت حينها بكلمة أحبك، شعرت حينها بتلك الكلمة لأنها خرجت من قلبك بصدق، لكنني أنا الآن يا سامي أفتقدها، أنا الآن أفتقدها وأنت في أحضانها تلك الغانيات. قل لمن ستقابلها في باريس: لقد خلفت ورائي زوجة صالحة، زوجة مصلية، زوجة عابدة، فأعود إلى بيتي فتستقبلني بأحضانها الدافئة، بابتسامتها العذبة الجميلة، تغسل ملابسي، تنظف بيتي، تجهز أولادي، تعد لي الطعام، تملأ البيت سعادة وسرورا. تذكر هذا كله يا زوجي، إذا كنت ستبيت تلك الليلة في حضن أخرى فأنا هنا على فراشي لوحدي. إذا كنت في تلك الليلة سوف تشعر بطيبة الحب وبطعم الحب وبمعاني الحب، فأنا أفتقدها منذ 4 سنين. ما سمعت تلك الكلمة، هل تذكر عندما قلت لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلاطف عائشة رضي الله عنها وكان يسابقها؟ أين تلك الملاطفة؟ أين ذلك المزاح؟ أين ذلك الدعاب؟ أتذكر تلك اللحظة التي وضعت فيها كمامة على عينيك وكنت تجري ورائي بين أروقة المنزل وبين الأثاث تداعبني وتمازحني؟ هل تذكر تلك الأيام؟ لماذا أصبح أصدقاء السوء أغلى مني؟ لماذا أصبحت الشيشة أفضل مني؟ لماذا أصبح الإنترنت والقنوات الفضائية أهم مني؟ حتى ابنتك لبنى، حتى ابنتك لبنى تنتظر كلمة أحبك يا ابنتي، تنتظر الكلمة، تنتظر الحضن الدافئ، تنتظر العطف والإحسان. فلماذا هذا حالك يا سامي؟ يا سامي عد إلى الله، عد إلي بحبك وحنانك وعطفك وإسلامك، عد فإن الله سبحانه وتعالى يقبل العائدين. يا سامي يا سامي، هل تذكر اللحظة التي تحدثنا فيها عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة؟ كانت ترعاه، كانت تؤويه، آوته يوم تركه الناس، آمنت به يوم كفر الناس، صدقته يوم كذبه الناس، واسته بمالها وأهلها ووقتها وجهدها. بل لما نزل من فوق الغار، لما نزل من فوق الجبل من الغار، نزل خائفا ترجف بوادره، زملوني دثروني، طمأنت قلبه وفؤاده. أنا الآن أؤدي نفس الدور يا زوجي، أطمئن قلبك وفؤادك، أهيئ لك طعامك وشرابك، ألفك بعطفي وحناني، أدفئك بجسدي ورعايتي، أعطيك كل ما تشتهي. فلماذا تعرض عني إلى امرأة أخرى؟ ولماذا تذهب إلى الغانيات؟ ولماذا تضاجع هذه الراقصات؟ أما تخاف الله يا زوجي؟ لا تظن أنها غيرة، لا تظن أنها الغيرة، لا والله، لكنه الحب الذي في قلبي لك. أريدك أن تكون معي في الجنة، أريدك أن تكون زوجي في الجنة. يا زوجي يكفي جفافا في المشاعر، يكفي بعدا عن الطاعة، يكفي إعراضا عني. والله لو كانت امرأة غيري لعصت الله، لكنني أنا الآن لوحدي على سريري أرضع ابننا الصغير عبد الله، عبد الله الذي لا يعلم الآن أن والده بعيدا يعصي الله سبحانه وتعالى، عبد الله الذي لا يعلم الآن أن والدته صابرة محتسبة ترضعه من ثديها الإيمان والاطمئنان وحب الرحمن، عبد الله الذي فرط والده في تربيته وتربية أخته. يا سامي، ألا تعلم أن الله جل وعلا يقبل التائبين ويعفو عن المذنبين ويغفر للمستغفرين؟ لم لا تعود يا سامي؟ لم لا تقبل يا سامي؟ ألست أنا زوجتك؟ ألست أنا أحن الناس قلبا عليك؟ ألست أنا أحن الناس قلبا عليك؟ ألست أنا أحق الناس بالرعاية والعطف دون بقية الفتيات؟ يا زوجي أنا محتاجة الآن لكلمة أحبك، أنا بحاجة إلى كلمة أحبك، أنا بحاجة إلى هذه الكلمة. لقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة، وكان يدافع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجاته. في يوم من الأيام قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عندما طرقت امرأة الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم هاله، وهي أخت خديجة رضي الله عنها، لأن قلبه يشتاق إلى زوجته أم أولاده خديجة رضي الله عنها خير نساء الجنة. فقالت له يا رسول الله، ما الذي يجعلك تذكر امرأة قد غبرت وهلكت في الدهر وقد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال لا يا عائشة، لا يا عائشة، أليس واستني يوم تركني الناس؟ أليست آمنت بي يوم كفر الناس؟ أليس صدقت بي يوم كذب الناس؟ أليس قد رزقني الله منها بالولد وحرمني منكم من الولد؟ أليس هذا كله من خديجة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب خديجة، يواسي خديجة، ويحب زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما لا يكون هذا حالك يا سامي؟ يا سامي عد إلى ربك، عد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، تضرع لله، ارجع إلى الله جل وعلا. أخشى أن تموت، أخشى أن تموت في باريس، كان بإمكانك أن تذهب لأداء العمرة، كان بإمكانك أن تذهب لتصلي في المسجد، كان بإمكانك أن تسافر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقتها لن أحزن حتى وإن كنت بعيدا عني، وقتها لن أغضب حتى وإن كنت بعيدا عني. أما أن أكون على علم أنك تعصي الله وأنت مقصر في حقي وعندك الحلال بين يديك، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء رأى هؤلاء الناس الذين في التنور الذين يوقد تحتهم النار فيصرخون ويرفعون الأصوات بالصياح ويجأرون بالدعاء، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الزواني، هؤلاء هم الزناة والزواني. أما تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء كان عندهم الحلال لكنهم انصرفوا إلى الحرام؟ لما لا تعود يا سامي؟ لما لا تقبل يا سامي؟ لما لا ترجع يا سامي؟ هذه المشاعر ينبغي أن تكون أيها الإخوة والأخوات في رمضان بين الأزواج والزوجات، مشاعر مراجعة النفس، مشاعر إعادة نهر الحب المتدفق إلى القلوب وإلى الأفئدة والأرواح، مثل ما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الزوج، لم تغضب إذا كانت زوجتك لا تعد الطعام؟ لم تغضب إذا كانت زوجتك لا تهيئ الملابس؟ لما تغضب إذا كانت زوجتك تقصر في خدمتك أو في تنظيف المنزل؟ لما تغضب من هذا كله إذا كانت زوجتك في المقابل مطيعة لله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت زوجتك في المقابل تعطيك حقك الذي فرضه الله عليها، لما تغضب من هذا كله؟ إذا أردت أن تغضب فاغضب لتقصيرها في الصلاة، اغضب لبعدها عن القرآن، اغضب لنظرها إلى المحرمات والأفلام والكليبات، اغضب لتفريطها في الاستغفار والأذكار في الصباح والمساء، اغضب لهذا كله. أما أن يكون بينك وبين زوجتك جفاف وخلاف وشقاق من أجل الدنيا، فما كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أرسلت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بإناء طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تلك الليلة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قرب ذلك الخادم الإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكت به عائشة وسحبته وألقت به على الأرض، كسرت القصعة وانتثر الطعام. فما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ابتسم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال: يا عائشة، قصعة مكان القصعة، صحن مكان الصحن، طبق مكان الطبق، وطعام مكان الطعام. فالمسألة يسيرة، أنت بحاجة أن تحل مشاكل أسرتك بهدوء برفق بعطف وحنان. لا تنسى أنها الزوجة التي أعطتك أغلى ما تملك، لا تنسى أنها الزوجة التي هيأك الله سبحانه وتعالى لها وخلقها الله من أجلك أنت، لا تنسى أنها الحضن الدافئ الجميل، لا تنسى أنها إن كانت مؤمنة صالحة عابدة ستكون زوجتك في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات أن يلحق أزواجنا وأولادنا وبناتنا بنا في الجنة إن كنا جميعا من أهل الجنة، إنه هو السميع العليم. أطلب منكم الآن أيها الإخوة الأحباب أن أستأذن لخروج إلى فاصل، ثم نعود بإذن الله لنكمل هذا الحوار الجميل. ابقوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان حياتي أنت أحلى أمنياتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات. قد تسألون: ماذا أصبح حال سامي بعدها؟ كانت عيناه تذرفان الدموع، عاد من باريس وركب أول طائرة تعود إلى بيته، وعاد إلى حياة صالحة سعيدة مستقرة ترضي الله سبحانه وتعالى. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة والأخوات، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك صدقة. حتى اللقمة أيها الزوج ترفعها إلى شفتي امرأتك أنت تأخذ بذلك صدقة وتأخذ بذلك أجر. فأين تطبيق مثل هذه الأعمال؟ أين تطبيق مثل هذا الحب في حياتنا وفي واقعنا وفي مجتمعاتنا؟ في يوم من الأيام تقدم أحد السلف الصالح رحمهم الله تعالى إلى امرأة من النساء، فلما تقدم وكان في مجلس العقد وكانت المرأة حاضرة والشهود موجودون ووليها موجود، قال: أيتها المرأة، إني رجل سيء الخلق كثير الضرب شديد الغضب بطيء الفيئة، يعني إذا غضبت لا أرجع سريعا وإنما أرجع متأخرا، فإن كان فيك صبر على خلقي فتقدمي. فردت عليه فقالت: أسوأ منك خلقا من تضطرك إلى سوء الأدب. فقال: أنت والله التي أريد. انظر إلى هذا الرد، قالت: إذا كان هذا خلقك فالتي تضطرك إلى هذا الخلق هي أسوأ منك خلقا، تعني أنه لن أكون أبدا تلك المرأة. فمكث معها 10 سنوات ما غضب منها قط، ثم في يوم من الأيام غضب منها مرة فقال لها: طلاقك بيدك، الطلاق بيدك، إذا طلقت الطلاق طلقي نفسك. فقالت: أتظن أن الله سبحانه وتعالى لما أعطاك هذا الأمر وجعله في يدك فأحسنت رعايته 10 سنوات ثم أرجعته إليه، أتظن أنني سأضيعه سأرميه؟ كلا والله، سأبقيه عندي 10 سنوات أخرى ثم سأرجعه لك. فتعجب الناس لحسن خلق هذه المرأة. وانظر وتأمل أيها الإنسان، وتأملي أيتها المسلمة، لماذا المشاكل في بيوتنا؟ لأن الكثير من الأزواج يغضبون فترد الزوجات، ولأن الكثير من الزوجات لا يبادلن الحب ولا العطف الذي يطلبنه من الأزواج. لذلك دعونا نجعل هذه الحياة متشاركة، دعونا نجعل هناك حب، دعونا نجعل هناك توازي من الرجل ومن المرأة. في رمضان نتعاهد أن نخرج من قلوبنا الغل والحقد والسآمة والملل، ونجدد هذه الحياة، ونغير التعامل، وندخل الكلمات الجميلة في حياتنا وفي معاملاتنا وفي برنا ببعضنا وبأزواجنا وزوجاتنا، حتى يصبح لون الحياة جميلا، وحتى يصبح رمضان هذا سببا في تغيير الحياة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. كتب بعض القضاة كلاما غريبا عجيبا في مذكراته، قال: في يوم من الأيام حضر لي في مجلس العقد امرأة تشتكي هذه المرأة وتدعي أن زوجها يطلب منها أنها تطلب من زوجها 10,000 دينار مهرا لها. فجاء الزوج وجاء الشهود وجاء الناس واختصموا في مجلس الحكم. فقال الزوج، قال القاضي للزوج: ما تقول؟ قال الزوج: ليس لها عندي شيء أيها القاضي، لا يوجد مهر لها عندي. فقال القاضي للمرأة: ما تقولين؟ قالت: بل لي عنده 10,000 دينار. فقال القاضي: إذن أيها الشهود اكشفوا وجه المرأة حتى تنظروا وتشهدوا. الشهود يقولون: نعم، هذه المرأة لها 10,000 دينار وكنا حاضرين في مجلس العقد. فقال القاضي: إذن اكشفوا وجه هذه المرأة حتى تتأكدوا أن هذه هي المرأة التي كانت في مجلس العقد. فقال الزوج: لما يكشفون وجهها أيها القاضي؟ فقال: حتى يعرفوا، حتى لابد إذا أرادوا أن يشهدوا يتيقنوا من هذه المرأة. فقال: لا، فإني إذن سأعطيها 10,000 دينار حتى لا تكشف زوجته وجهها أمام الرجال الأجانب. فقالت المرأة: وأنا أشهدك أيها القاضي أنني قد سامحته والله في هذه 10,000 دينار. انظر إلى جمال هذا الخلق، انظر إلى حسن هذه المعاملة. ظن أن يظهر وجه هذه المرأة عند الشهود وعند الرجال الأجانب، وقال: أعطيهم المال حتى وإن لم يكن لها حق فيه حتى لا تكشف وجهها ولا تضطر أن تذل هذه المرأة نفسها. كم من الأزواج الآن يتنافسون في إظهار مفاتن الزوجات في الأسواق والمجمعات والمولات، ويفرحون ويظنون أنها سعادة أن أمشي بجواري امرأة الجميلة التي تلبس الملابس الفاقعة والمزركشة والمميزة والملونة. لا والله، ليست رجولة وليس هذا حسن خلق، بل حسن الخلق أن تحرص على زوجتك، أن تسقيها عطفا وحنانا وحبا وأمانا، وأن تسترها سترا يحميها من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويحميها من عيون الذئاب. أحبك مثلما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار، أنت حبيبتي، أنت حلالي، أنت لا أخشى عدولا همه مقتي، لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت، لقد أذن الإله لنا بوصل غير منبت، سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت، يغيب السعد إن غبت ويصف العيش إن جئت، نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك، فانجلى عني ضنايا إذا تبسمت، تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت، فأسعى جاهدا كيما أحقق ما تمنيت، هنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشت، فروحانا قد ائتلفا كمثل الأرض والنبت، فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبت، ما أجمل أن تكون هذه مشاعر الزوجين، ما أجمل أن يكون هذا هو الحب الصادق بين الزوجين. في يوم من الأيام جاءني أحد الإخوة يقول: يا شيخ، زوجتي محجبة حجاب شرعي كامل، لكنها لا تصلي، لا تصلي، لا تعبد الله عز وجل. هي الآن موجودة معنا، بعد صلاة الجمعة خرج ذلك الرجل هو وزوجته، لماذا لا تصلي أيتها المرأة؟ قالت: أتابع الأفلام الأكشن، أتابع المسلسلات والأفلام. أليس الله جل وعلا أولى وأحق؟ أعطاك الله الزوج الصالح، أعطاك الله الزوج البار الذي يؤدي حقوقك، فلماذا لا تؤدين حقوق الله سبحانه وتعالى؟ والله يا إخوة، عندما نرجع ونتأمل ما سبب الجفاف في المشاعر، لماذا يذهب الحب، لماذا تكثر الخيارات الزوجية، لماذا يعرض الزوج عن زوجته، لماذا تعرض الزوجة عن زوجها؟ المعاصي السبب، البعد عن الصلاة السبب، البعد عن الأذكار السبب، النظر إلى الحرام هو السبب، السماع للحرام هو السبب، إثارة الشهوة والفتنة هي السبب. يأتي بعض الشباب يقول: والله أنا لا أستطيع أن أترك العادة السرية. أقول له: لماذا يا أخي، لماذا؟ قال: لا أستطيع. قلت له: لماذا؟ قال: أنزل إلى الأسواق والمولات، وأذهب إلى سيتي ستارز وإلى المجمعات وكارفور وغيرها، فأرى الشباب فتيات اللواتي يلبسن الجنز والضيق، فلا أستطيع. أقول له: طيب أنت توقع نفسك في الفتنة، تقول لا تستطيع، تنظر إلى الغانيات في الشاشة ثم تنظر إلى زوجتك، فإذا هؤلاء اللواتي يعرضن في الشاشة أجمل وأحسن وأفضل قواما وأفضل شكلا، لا شك أن هذا يغضب الله. أليس الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ تريد حياة سعيدة، تريد أن ترى امرأتك أجمل امرأة في الدنيا، لا تعصي الله، لا تغضب الله، ابتعد عن كل شيء يسخط منه الله ولا يرضاه، ابتعد تماما، وأقبل على الطاعة، أقبل على المسجد، أقبل على قراءة القرآن، أقبل على زوجتك، علمها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقهها في الدين، اعلم أنها إذا حملت هذا الدين وهم الإسلام ستكون زوجتك بإذن الله في الآخرة، ستكون معك في الجنة. وتأمل، الحياة الزوجية تقوم على المودة، تقوم على الرحمة، تقوم على التسامح. أوجد هذا المصطلح في حياتك، سامحها إذا أخطأت، إذا قصرت، ارحمها. وأنت ترى وقوفها طوال اليوم في البيت تعد الطعام وتغسل الأواني وتنظف الأولاد وتهيئ الشراب وتجهز لك الملابس وتكنس البيت، وإذا عدت وجدتها فوق هذا كله قد لبست لك أجمل الثياب وتطيبت وتعطرت ووضعت عليها أجمل الزهور وأحلى الحلي، أليست هذه المرأة تستحق السماح لو شيئا يسيرا؟ في يوم من الأيام ذهب أحد الرجال من الصحابة يطرق الباب على عمر بن الخطاب يريد أن يشتكي من سوء معاشرة زوجته له. زوجته ترفع صوتها وتغضب مثل بعض النساء اللواتي، يعني يفتل العضلات في هذا الزمان على الأزواج. جاء يشتكي: يا أمير المؤمنين، زوجتي تفعل وتفعل. فلما وصل إلى المنزل وجد أن بعض نساء خليفة المسلمين يرفعن الصوت ينادين والصوت عالي وهناك شجار وخصام، فطرق الباب وانصرف. ثم بعد مدة فتح الباب: أين أنت ذاهب أيها الرجل؟ قال: يا خليفة المسلمين، يا أمير المؤمنين، لقد جئت أشتكي من زوجتي فوجدت أن من أهل بيتك من يرفع الصوت. فقال: أليس قد كنست بيتي؟ أليس قد نظفت ثيابي؟ أليس قد هيأت طعامي؟ أليس قد أحسنت استقبالي؟ أليس قد داعبت أولادي وربت بناتي؟ أفلا نصبر إن رفعنا الصوت قليلا؟ أفلا نصبر إن غضبنا علينا قليلا؟ إذا المسألة تسامح. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأمل ماذا قال الله من آياته، من علاماته، من آيات الله جل وعلا، من الآيات والعلامات التي تدل على وحدانية الله، على عظمة الله. خلق لنا، لكم، من أنفسكم، لم يكن من المريخ ولا من الزهرة ولا كوكب آخر، بل خلق لنا من أنفسنا أزواجا. لماذا يا رب؟ لننجب الأولاد، لنجعل الطعام الفاخر، لنبني القصور، لنضع الأثاث الجميل، لتسكنوا إليها. فهذه المرأة سكن، سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. فلنجعل هذا هو شعارنا يا إخوة. في يوم من أيام يروي أحد السلف الصالح قصة عجيبة عن الأعمش. كان الأعمش يعني في وجهه دمامة، وكان نحيفا، وكان دقيق الساقين، وكان بينه وبين زوجته خلاف. فقال الأعمش لأحد الناس: تعال حتى تحكم بيني وبين زوجتي وتحل هذا الخلاف. فقال ذلك الرجل: أيتها المرأة، لا يغرك من الأعمش ضيق عينيه ودقة ساقيه وسمار لونه واسوداد وجهه وسوء رائحته وبخر فمه ونتن عرقه، وبدأ يعد المصائب. فقال: اسكت اسكت، قبحك الله، لقد أفسدت علي. فضحكت زوجته، وكان هذا سببا في رجوعها. بعض الناس يعني لا يدري أنه عنده أساسا أخلاق سيئة، عنده صفات سيئة. فإذا أردت أن تنتقد زوجتك فانظر لنفسك أولا، لماذا السوء؟ لأن عندي تقصير. إذا كان عندها خلل فعندي أنا خلل أكبر، إذا كان عندها تقصير فعندي تقصير أكبر. لأن المسألة مودة ورحمة، لأن المسألة تسامح، لأن المسألة حب، لأنها ترابط، لأن هناك برية، لأن هناك جيل سيأتي بعد ذلك سينصر الإسلام ويرفع راية الدين. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر ومباهن بكم الأمم يوم القيامة. تزوج المرأة التي تنجب لك الأولاد الودود الرحيمة، حتى يباهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمم في يوم القيامة. ما أجمل هذه المشاعر، ما أحلى هذه المشاعر. دعونا نتعاهد أيها الأزواج والزوجات في رمضان هذا العام، رمضان حياتي، نجعل رمضان سبب لتغيير هذه الحياة إلى طاعة الله، إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، إلى الصدق مع الله جل وعلا، إلى أن نملأ هذا البيت سكينة وطمأنينة. ضع برنامج أيها الزوج لزوجتك في رمضان، اتفق أن تتسابق أنت وإياها في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، اتفق أن تبذل الوقت والمسابقة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لها: إن كنت تذكرين الله جل وعلا تستغفرين 1000، فأنا إن شاء الله هذا اليوم سأستغفر الله 2000. إذا كنت تصلين وتسلمين على رسول الله 100 مرة، سأصلي وأسلم على رسول الله 200. تسابق معها إلى الطاعة، سارع إلى الخيرات، سابق إلى الجنة مثل ما سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون. إني داع فأمنوا أيها الإخوة الأحباب. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيل الخلافات من قلوب أسر المسلمين. اللهم أزل الخلافات من بيوت المسلمين. يا رب، كل زوجين بينهما خلاف، نسألك أن تقلب مكانه سعادة وطمأنينة، وأن تبدل هذا الخلاف وفاقا ووئاما وحبا وسكينة. يا رب، إنهم عبادك، يا رب، إن هؤلاء الأزواج والزوجات عبادك، أنت تملك قلوبهم، أنت مطلع على أعمالهم، أنت تعرف أحوالهم، أنت يا رب تعلم أنك يا رب قادر، وأنك يا رب غافر، وأنك يا رب رحيم. أنت يا رب يا ذا الجلال والإكرام ترى حالهم في رمضان، وترى دعاءهم، وترى بكاءهم، وتسمع نشيجهم، وتعلم يا رب أنهم أحق الناس بمغفرتك ورحمتك. اللهم املأ بيوتنا سعادة وطمأنينة، اللهم املأ بيوتنا وبيوت المسلمين سعادة وطمأنينة، اللهم املأ بيوتنا وبيوت المسلمين سعادة وطمأنينة. يا رب، من كان من أسر المسلمين غير مرزوق بذرية وأولاد، نسألك أن ترزقه ذرية وأولاد. يا رب، املأ بيوت المسلمين ذرية وأولاد. يا رب، املأ بيوت المسلمين بزينة الحياة الدنيا. يا رب، أنعم على رجال المسلمين ونساء المسلمين بطاعتك ومرضاتك، أعنهم على ترك المعاصي والذنوب، أعنهم على ترك المعاصي والذنوب، املأ قلوبهم بحبك يا علام الغيوب، إنك أنت السميع العليم. أعتق رقابنا يا رب الليلة، أعتق رقابنا يا رب الليلة، أعتق رقابنا يا رب الليلة، نحن عبادك، وقفنا على بابك، دعوناك، سألناك، رجوناك، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. خذ بنواصينا إلى الفردوس الأعلى، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنك أنت السميع العليم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة التي هي بعنوان شباب سبور أو شباب كاجوال، كما هو مصطلح الشباب في هذا الزمان. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.